صافي صافي اللي يروي غلة الظمآن ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم أيها الأحبة، وجعل الجنة مثواي ومثواكم، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته وأن يوفقنا لمرضاته وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا. ما زال الحديث أيها الأحبة في هذه السلسلة من الأداب الإسلامية في مادة التربية في أكاديمية زاد، وسبق الحديث في الحلقة الماضية عن أدب عظيم في عبادة عظيمة أيضا وهو الدعاء. مر في الحلقة الماضية الحديث عن آداب الدعاء، ونواصل في هذه الحلقة إن شاء الله الحديث عن بقية هذه الآداب والفضائل والسنن التي تتعلق بهذه العبادة الجليلة التي هي من أجل وأعظم العبادات التي يظهر فيها العبد فقره وحاجته ومسكنته وذله وخضوعه بين يدي ربه ومولاه. فالدعاء أيها الأحبة هو يمثل حقيقة العبودية لله، حقيقة العبودية لله تتمثل في الدعاء. مر معنا جملة من الآداب التي تكون بين يدي الدعاء حتى يتحقق إن شاء الله يعني في هذا الدعاء القبول بإذن المولى عز في علاه، وهو أن يثني الإنسان على الله عز وجل، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدعو الله عز وجل باسمه الأعظم الذي مر معنا في حديثين سابقين، أن يقول الإنسان في بداية دعائه: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والدعاء الثاني الذي يقول فيه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. هذان الدعاءان سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيهما في كل واحد منهما عندما سمعه من صاحبه قال: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فيحرص الإنسان على قول هذا الدعاء في مقدمة دعائه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكثر في خاتمة كل دعاء أن يقول: يا ذا الجلال والإكرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألضوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني تمسكوا بها وأكثروا منها، ألضوا بيا ذا الجلال والإكرام. أيضا الإنسان يرفع يديه، لأن الله عز وجل حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. أيضا تكرار الدعاء ثلاثا كما كان يفعل النبي صلوات ربي وسلامه عليه، والإلحاح على الله، الإلحاح على الله، فإن الله عز وجل يحب الملحين، يحب المكثر من الدعاء. الإنسان الآن من البشر إذا طلبت أحدا منهم فإنه قد يمل من كثرة الإلحاح، لكن الله عز وجل بخلاف ذلك، الله أعظم وأجل، الله يحب الملحين، يحب الذي يكثر من الطلب وإظهار الفقر والحاجة إلى الله عز في علاه. أيضا من الآداب العظيمة أيها الأحبة التي يفعلها الإنسان في هذه العبادة وتكون سببا بإذن الله في قبول دعائه، أن يكون واثقا، أن يكون عنده ثقة بالله وحسن ظن بالله. وحسن الظن عبادة عظيمة، حسن الظن بالله عبادة عظيمة، أن يكون عنده يقين بالإجابة. ومر معنا سابقا أن الإنسان إذا دعا لا يخلو من إحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله له، أو يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا، أو يدخر ذلك حسنات له يوم القيامة. فالإنسان يكون عنده الثقة، يعني ما هو يقول: يا رب أعطني كذا، وهو يقول: يمكن يعطيني ويمكن لا. هذا لا، هذا لا 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 يتعامل الإنسان مع الله بهذه الصورة، فإن الله لا مكره له، والله عز وجل بيده خزائن السماوات والأرض، والله عز وجل يعطي عطاء عظيما لا يتخيله العبد، كريم عز في علاه. فالإنسان عندما يدعو الله عز وجل يدعو وهو عنده ثقة بموعود الله القائل عز في علاه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هنا طلب وأيضا جواب الطلب، ادعوني أستجب لكم. الله عز وجل تكفل بالإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالإنسان عندما يدعو الله عز وجل يكون على يقين، على يقين بأن الله يستجيب له. لكن كيف يستجيب ومتى يستجيب؟ هذه علمها عند الله. قد يؤخر الله عز وجل الإجابة لحكمة يعلمها الله، قد يكون فيها خير لنا. لو استجاب الله لنا مباشرة يعني قد يكون فيه بلاء لنا، كما قال الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. نحن قد ندعو بأشياء أحيانا وقد يكون يعني في علم الله عز وجل أنها مضرة لنا، فمن رحمة الله بنا أن يؤخر الإجابة أو يصرفها إلى أمر آخر، لأن الإنسان يعني لا يعلم ما عند الله عز وجل من الخير والبركة والرحمة بهذا العبد المسكين. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يعني عندك يقين بأن الله يستجيب دعائك. متى؟ الله أعلم. كيف؟ الله أعلم. لكن عندك يقين بأن الله لا يضيع عنده الدعاء، لا يضيع عنده الدعاء، وهو أكرم الأكرمين عز في علاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. هذا أيضا أدب عظيم يتقيد به الإنسان، أنه هو يدعو يعني يستحضر قلبه وقت الدعاء، يستحضر وقته قلب وقت الدعاء، لا يدعو من قلب غافل لاه. يعني واحد جالس يدعو يقول: يا رب يا رب، وعقله يفكر في أمر آخر، منشغل في أمر آخر، هذا لا يستجيب الله عز وجل له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنص كلامه عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. هذا ليس من الأدب مع الله عز وجل، أن تطلب شيئا وتفكر في شيء آخر، أن تطلب من الله عطاء من خيري الدنيا والآخرة وأنت تفكر في وظيفة أو تفكر في رحلة أو تفكر في زيارة أو تفكر في أي أمر من الأمور. هذا أذى، ليس من الأدب مع الله، ليس من الأدب مع الله أن يتعامل الإنسان مع ربه ومولاه الكريم الذي يعلم السر وأخفى. الله عز وجل يعلم ما في قلبك، الله عز وجل يعلم ما في قلبك، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. فلا ينبغي للإنسان الذي يتعامل مع الذي يعلم السر وأخفى أن يتعامل معه بهذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. فالقلب هو محل نظر الرب عز في علاه، فالإنسان يحرص أن يكون هذا القلب مخبتا لله وهو يدعو ربه ومولاه. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله.
للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله الذي خلق الخلق للطاعة والعبادة، أحمده سبحانه وأشكره يسر أسباب السعادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وعد المؤمنين بالحسنى والزيادة، وأشهد أن نبينا محمدا حث على كل خير وحذر من الضلال والغواية، صلى الله عليه صلاة دائمة إلى يوم القيامة. وبعد، قال الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. متى ترضى على نفسك وأنت لا تقنع، لهث لا ينقطع وظمأ لا يروى. إذا لم تسعد هذه اللحظة فلا تتوقع أن تسعد غد أو بعد غد. استثمر مواهب الله عليك وافرح بما عندك وتلذذ بالرغيف الحار، وأنا أضمن لك أن تكون أسعد من تجار البورصة وأثرياء سويسرا. لا تعش أوهاما وخيالات تطير بك في سماء التيه، فإن لم ترضى بما في يدك فلن ترضى إذا سيقت الدنيا إليك. والقناعة كنز لا يفنى، فاقنع بما عندك وتلذذ بعبادتك لربك لتسعد وتسعد من حولك. اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى نبيه ومولاه صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة، نواصل ما مر من حديث قبل الفاصل في أدب الدعاء، وكنا قد توقفنا قبل الفاصل عند ثقة الإنسان بربه ويقينه بإجابة الله عز وجل للدعاء، لأن الله تكفل بذلك ووعد عباده المؤمنين بذلك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيضا من الآداب العظيمة التي يتحلى بها الإنسان وهو يدعو ربه عز في علاه، أن لا يدعو الإنسان بدعاء فيه إثم أو فيه قطيعة رحم، هذا لا ينبغي ولا يصح من المؤمن الذي يعظم الله عز وجل أن يدعو بهذا الأمر. وأيضا ألا يستعجل، يعني هذان أدبان وردا في حديث واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. يعني هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستجاب للإنسان إذا سلم من هذه الثلاث، أن يدعو بإثم، يعني بأن يدعو بأن مثلا يرزقه الله عز وجل شيئا محرما، أو يدعو بعدوان على الآخرين، أو بغير ذلك من الأمور التي فيها إثم وفيها محرم وفيها مما يكرهه الله ويبغضه الله عز وجل في علاه، هنا لا يستجاب للإنسان. الثاني أن لا يكون فيه قطيعة رحم، يعني إنسان عياذا بالله يدعو على والديه، يدعو على أولاده، يدعو على زوجته، يدعو على إخوانه، على أخواته، هذا فيه قطيعة رحم عياذا بالله، وهو من كبائر الذنوب. الله عز وجل يعني جعل قطيعة الرحم من الكبائر العظيمة في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه صلوات ربي وسلامه عليه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. سماه الله عز وجل فسادا في الأرض، ولا ينبغي، ولا يدخل الجنة قاطع كما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا الدعاء يمنع الإجابة، أن لا يكون بإثم، أن يكون الدعاء بإثم أو بقطيعة رحم. الثالثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يستعجل. وهذا يحتاج أيها الأحبة إلى شيء من التركيز، أنه يقع فيه بعض الناس. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يستعجل، الصحابة يعني أرادوا أن يستفسروا عن هذا الأمر. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ يعني ما هو ضابط الاستعجال؟ ما هو مفهوم الاستعجال عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يستعجل؟ يعني هذا يمنع إجابة الدعاء. فقالوا: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ يعني ما هو الاستعجال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو أن يقول العبد قد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيتحسر فيدع الدعاء. يعني الإنسان من جهله بربه عز في علاه عندما يدعو بدعاء ويظن أنه لم يستجب له، يعني مثلا حصل شيء معين ودعا ولم يتحقق، عند ذلك يقول الإنسان: يعني دعوت ولم يستجب لي، إذن لا حاجة إلى الدعاء. إذن لا حاجة إلى الدعاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء، وهذا من الجهل وعدم الفقه في الدين وعدم المعرفة بعظمة الله عز في علاه وما عنده من الخير والبركة والعطاء والفضل والمن. لأن ذكرنا سابقا أيها الأحبة أن الدعاء لا يضيع عند الله عز وجل بهذه الأحوال الثلاثة التي ذكرناها في الحلقة الماضية، أن يستجيب الله عز وجل للعبد أو يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا أو أن يدخر ذلك حسنات له يوم القيامة. فهذا الاستعجال لا ينبغي، يعني لا ليس من الأدب أن يتعامل الإنسان مع ربه ومولاه. أنت لا تأمر الله عز وجل، أنت تدعو، أنت تطلب، أنت فقير، أنت محتاج. فلا ينبغي للإنسان يعني أن يطلب من الله عز وجل يعني كأنه يأمر الله أن يعطيه هذا الأمر، هذا ليس من الأدب مع الله عز وجل. وإنما الإنسان يأخذ بالأسباب، يبذل الأسباب ويفعل هذه العبادة ثم يترك الإجابة عند الله عز وجل، هو الذي تكفل بها. والله أرحم بنا من أنفسنا، الله أرحم بنا من أنفسنا. قد يستجيب الله عز وجل لك هذا الدعاء ويكون فيه من البلاء والشقاء عليك ما لا تتصوره. وعسى أن تكرهوا، عسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى أن تحب شيئا تتمناه تطلبه من الله وهو شر لك، وهو شر لك. فالله عز وجل من رحمته بالعباد أحيانا أن يؤجل له، أن من رحمته بالعباد أن يؤخر عنهم بعض الأدعية لا يستجيبها الله عز وجل، إما يؤخرها أو يأتي بالبديل لها بصرف السوء أو بالحسنات التي تكون للعبد. وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد، من رحمة الله بالعباد أن يعطيهم هذا العطاء أو يمنعهم هذا الأمر. فالله عز وجل هو المعطي وهو المانع، وعطاؤه فضل ومنة ومنعه حكمة. وهذا ما يجب على المسلم أن يتعامل فيه مع ربه ومولاه عز في علاه. فهذا الأمر أيها الأحبة يجب أن يستشعره الإنسان وأن يستحضره في ذهنه، فيدعو الله عز وجل وهو واثق بالإجابة، موقن بالإجابة، كما مر معنا في الحديث قبل قليل: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. وأيضا ألا يستعجل الإنسان، ألا يستعجل. الله عز وجل أخر إجابة الدعاء بعض الأنبياء دعوا في القرآن، كدعوة موسى على فرعون، ودعاء أيوب جلس 18 سنة وهو 18 سنة وهو يدعو الله عز وجل وهو في مرضه وفي بلائه، وغير ذلك من الأنبياء الذين دعوا فتأخرت الإجابة لحكمة يريدها الله. فإذا كان هذا مع أنبياء الله الذين هم خير الخلق، فكيف بنا نحن الضعفاء المساكين؟ فالإنسان لابد أن يتيقن بهذا الأمر وأن يبذل الأسباب ويأخذ بالأسباب ويترك قضية الإجابة بيد الله عز في علاه. ولهذا مر معنا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. وهذا من فقهه العميق رضي الله عنه وأرضاه. أنت مأمور بالدعاء، المطلوب منك الدعاء، هذا هو المطلوب منك أن تدعو، أما الإجابة فهي بيد الله عز وجل. استجاب الله عز وجل لك الآن، أخر عنك الإجابة، أعطاك يعني بديلا لهذا الدعاء بصرف السوء أو بالحسنات، فهذا كله بيد الله ولحكمة يعلمها الله، لحكمة يعلمها الله. وعقولنا قاصرة عن هذا الأمر، عقولنا قاصرة عن هذا الأمر، لكن نحن نحسن الظن بربنا، نحسن الظن بربنا. والله عز وجل كما قال في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي. ونحن والله لا نظن بالله إلا خيرا، لا نظن بالله إلا خيرا. فحسن الظن بالله عبادة عظيمة، عبادة عظيمة يتعبد بها المسلم إلى ربه ومولاه. أيضا من الأشياء أو الآداب أيها الأحبة التي يحرص عليها المسلم أو التي يطبقها المسلم في دعائه، وهذا جاء في دعاء الأنبياء وفي دعاء الصالحين وغيرهم، أن الإنسان إذا دعا أنه يبدأ بنفسه، أنه يبدأ بنفسه، يدعو بنفسه، رب اغفر لي ولوالدي. فيحرص الإنسان على أن يبدأ بالدعاء لنفسه، وهذا كثير في دعاء الأنبياء، في دعاء الصالحين، وفي دعاء في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعني شيء من هذا. فالإنسان عندما يبدأ بالدعاء يدعو لنفسه، يدعو لنفسه، لأن الإنسان يريد النجاة لنفسه، يريد النجاة لنفسه. فهو عندما يدعو الله عز وجل هو يريد الخير والصلاح والفلاح والبركة لنفسه أولا، هذا ليس فيه عيب، ليس فيه عيب. فالإنسان يحرص على نجاة نفسه. فأنت في هذه الدنيا أنت تسعى لخلاص نفسك يوم القيامة ولنجاة نفسك يوم القيامة، فيكثر الإنسان من الدعاء كما كان يدعو نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أكثر دعائه، مثل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فدعا لنفسه صلوات ربي وسلامه عليه، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله.
بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
روي أن مسروقا ادان دينا ثقيلا، وكان على أخيه خيثمة دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء، وأسمى مراتب البذل والعطاء، خلق يبعث على المودة والرحمة، ويدل على الصفاء والنقاء. امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال:
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
وللإيثار فوائد عظيمة وثمار جليلة، منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين، جلب البركة ونماء الخير، وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع، كمال الإيمان وحسن الإسلام، الوصول إلى محبة الله ورضوانه، حصول الألفة والمحبة بين الناس، البعد عن صفات الشح والأثرة. من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار، فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم وأصبح ممن قال الله فيهم:
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ومولاه محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم الحديث أيها الأحبة قبل الفاصل عن بعض الآداب والسنن التي يحرص عليها المسلم في تعامله مع الله عز وجل في هذه العبادة العظيمة. توقفنا قبل الفاصل عند دعاء الإنسان لنفسه، أن يبدأ بنفسه، ثم يدعو لمن شاء، يدعو لوالديه، يدعو لأبنائه، يدعو لزوجه، يدعو لإخوانه، لأخواته، لمن يحبهم من أهل الفضل والصلاح، ومن لهم فضل عليه من أشياخه، من لهم يعني يد عليه، لهم يد عليه، فيدعو لهم. فهذا والله من الخير والبركة والنور، وهذا أيضا من الإحسان للآخرين، أن يدعو الإنسان لإخوانه بدءا بأعز الناس وأولى الناس بدعائه، وهم الوالدان، وهما الوالدان. فالدعاء للوالدين عظيم جدا أيها الأحبة، وهو دلالة على صلاح العبد، دلالة على صلاح العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها ولدا صالحا يدعو له. ولهذا يعني ذكر بعض العلماء أنه كيف يعرف الإنسان أنه صالح أو غير صالح، فعندما سئل بعض العلماء عن ذلك قال له، سأل السائل فقال له: هل تدعو لوالديك؟ قال: نعم. قال: إذن أنت من الصالحين، لأن الله عز وجل قال: أولد صالح يدعو له. فالإكثار من الدعاء للوالدين هذا من أقل الحقوق والواجبات، خصوصا لمن مات منهما. فيحرص الإنسان ويجتهد ويكثر ويخص الوالدين بدعوة، ليس مع الدعاء العام رب اغفر لي ولوالدي وهو دعاء يعني فيه خير، لكن أن يخص الوالدين بسجدة، أن يخص الوالدين بدعاء خاص ويلح على الله عز وجل بهذا الدعاء، هذا والله من أعظم البر، من أعظم البر، وهو دلالة على صلاح هذا العبد وحبه لوالديه. ومن يعني ليس هناك من هو أجل وأعظم في عيني الإنسان في هذه الدنيا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم إلا الوالدين. فالإنسان يكثر من الدعاء، خصوصا إذا علم أن بدعائه لوالديه أن الله عز وجل ينفعهما ويرفعهما بهذا الدعاء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يوم القيامة يرفع منزلة فوق منزلته، لأنه يوم القيامة الموازين واضحة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فالإنسان عندما يعرف حسناته وسيئاته يعرف مكانه ومنزلته، فيرفع بعد ذلك في منزلة فوق منزلته، فيقول يا رب أنى لذلك، يعني هذه منزلة فوق منزلتي، يعني لأنه الإنسان عندما توضع الموازين وتنشر الدواوين يوم القيامة كل إنسان يعرف ما له وما عليه، ثم يرفع الإنسان منزلة فوق منزلته فيقول يا رب أنى لي ذلك، فيقال له باستغفار ولدك لك، أي بدعاء ولدك لك وطلب المغفرة لك. فإذا استشعر الإنسان أيها الأحبة أنه عندما يدعو لوالديه أنهما يرتفعان درجة في الجنة، هل يقصر الإنسان المحب لوالديه؟ لا والله، بل يكثر من الدعاء للوالدين، ويخص كما قلت الوالدين بدعوة خاصة بسجدة خاصة، ويكثر من الدعاء لهما، عسى الله عز وجل أن ينفعهما بهذا الدعاء. أيضا الدعاء للأبناء وللذرية بالصلاح ودعوة الوالد مستجابة، دعوة الوالد مستجابة، فيكثر الإنسان من الدعاء لأبنائه ويحرص على ذلك، وهذا سبب عظيم بإذن الله من أسباب صلاح الأبناء، من أسباب صلاح الأبناء، وفي المقابل من أسباب دمارهم وضياعهم وعقوقهم الدعاء عليهم، الدعاء عليهم. وهذا والله من البلايا التي تحل ببعض المسلمين الذين يدعون على أبنائهم، هو يعين هو يساعد ويساهم في 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 فساد هذا الابن بالدعاء عليه، لأن دعوة الوالد على ولده مستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر منها دعوة الوالد، دعوة الوالد. فالإنسان لا يدعو على أبنائه وإنما يدعو لأبنائه، يكثر من الدعاء لهم بالصلاح. ومن دعاء الأنبياء ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، فيكثر الإنسان من الدعاء بصلاح الأبناء. أيضا الدعاء لإخوانه المسلمين، لإخوانه المسلمين، يعني يدعو لصديق، يدعو لقريب، يدعو لأخ، لأخت، لأحد من أقاربه، لأصدقائه، مريضا كان أو محتاجا أو لأي أمر من الأمور، فإن هذا فيه خير، يعني ينفع الله عز وجل المدعو له بهذا الدعاء، وينتفع الداعي أيضا بهذا الدعاء. لماذا؟ لأن الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب وكل له ملكا يقول له ولك مثل ذلك، يعني تقول تدعو لإنسان بالشفاء فملك يؤمن على دعائك ويقول ولك مثل ذلك، تدعو له بالصحة يقول لك ولك مثل ذلك، بالبركة ولك مثل ذلك، بالرزق ولك مثل ذلك. فيستشعر الإنسان وهو يدعو لإخوانه هذا الأمر أنه يوكل له ملك ويقول له مثل ذلك. أيضا إذا دعا لإخوانه المؤمنين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. تخيل الإنسان إذا دعا للمؤمنين والمؤمنات كل مؤمن ومؤمنة له حسنة بعدد هؤلاء، فتخيل لو الإنسان مثلا قال هذا الدعاء العظيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا إله إلا الله، كم من الحسنات في هذا الدعاء الذي لم يأخذ إلا ثواني أقل من دقيقة، كم من الحسنات يحصلها الإنسان بعدد المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يعني من عهد آدم عليه السلام إلى وقته هذا، يعني أعداد لا تعد ولا تحصى. إذا كان عدد المسلمين الآن الأحياء فوق المليار، قريب المليارين، فكيف بعددهم من آدم عليه السلام إلى الآن؟ مليارات، مئات ملايين المليارات من الحسنات يحصلها الإنسان بهذا الدعاء اليسير، بهذا الدعاء اليسير. أيضا من الأداب التي تكون سببا إن شاء الله في استجابة الدعاء أن يحرص الإنسان على أن يكون مطعمه ومشربه حلالا، أن يكون مطعمه ومشربه حلالا، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. بقدر ما يكون الإنسان يعني أكله حلالا وشرابه حلالا ورزقه حلالا يكون بإذن الله أنه مستجاب الدعوة. أنه في المقابل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان يأكل حراما فإنه لا يستجاب له. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يقول: يا رب يا رب يا رب. ذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا عددا من أسباب إجابة الدعاء. أشعث أغبر يعني يظهر فقره إلى الله، يطيل السفر، والسفر من 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 مواضع إجابة الدعاء، ويقول: يا رب يا رب، يكرر ثلاثا كما مر معنا سابقا. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنى يستجاب له، أنى يستجاب له، كيف يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. هذا أيها الأحبة يعني سبب عظيم من أسباب منع الإجابة، منع إجابة الدعاء. الإنسان يعني يكون عنده تساهل في البيع والشراء بأكل الحرام، تعامل بالربا، تعامل بالبيوع المحرمة، في يعني الأشياء المشبوهة. هذا الذي يخلط في ماله وفي رزقه فهذا يمنع إجابة الدعاء عياذا بالله. ولهذا يحرص المسلم أشد الحرص، أشد الحرص على أن يكون مطعمه حلالا ومشربه حلالا ورزقه حلالا وماله حلالا بقدر المستطاع. يحرص الإنسان على هذا الأمر حتى يكون بإذن الله ممن تستجاب دعوته. الأمر الأخير أيها الأحبة الذي يعني يحرص الإنسان عليه بتوفيق الله عز وجل أن يتحرى على جوام، أن يتحرى بأن يدعو الله عز وجل بجوامع الدعاء التي جاءت في كتاب الله أو في كلام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والأدعية في القرآن كثيرة جدا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ومن أعظمها ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كما علمه لعائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومعاد علمه لمعاد: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وغير ذلك من الأدعية العظيمة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم أو علم النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من صحابته رضوان الله عليهم. هذه أيها الأحبة إذا تقيد بها الإنسان جملة من الآداب والسنن والفضائل التي يحرص عليها المسلم لتكون سببا إن شاء الله في إجابة دعوته، وأيضا لحسن هذه العبادة وإتقانها بإذن الله عز في علاه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يجعلنا ممن تستجاب دعوتهم بطعامنا الحلال وشرابنا الحلال ورزقنا الحلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ ليروي غلة الظمآن.